على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في المقدمة الثانية عشرة. محل الكلام هو البحث المعروف الذي مر علينا في الدراسات السابقة، وله تطبيقات متعددة ترد في علم الأصول، هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا يجوز؟ المشهور عنوان هذا الباحث باستعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، بل لعلهم ذكروا الأمر السابق، المقدمة السابقة، كمقدمة لما يذكر الآن. سابقا قدم هل أن الاشتراك ممكن واقع، ليس بممكن، ليس بواقع، ثم ذكروا بعد ذلك استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. هذا قد يكون ذكرهم للمشترك كمقدمة للبحث اللي الآن نتحدث عنه، لكن المصنف عدل عن هذا العنوان وقال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لم يقل استعمال المشترك في أكثر من معنى، وحينئذ يشمل المشترك وغير المشترك. المشترك هل يجوز استعماله في أكثر من معنى أو لا؟ اللفظ المختص أيضا كذلك، هل يجوز استعماله في أكثر من معنى؟ مثلا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فإذا قلت رأيت أسدا، هل يجوز استعمال هذا اللفظ أسد؟ هذا لفظ مختص وليس بمشترك، هل يجوز استعماله في أكثر من معنى؟ هم استعماله في المعنى الحقيقي حيوان المفترس، وهم استعماله في المعنى المجازي الرجل الشجاع، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ إذن البحث ما مقصور على المشترك، اللفظ المختص أيضا يجري فيه البحث، فلا معنى لاختصاص البحث باللفظ المشترك. ومن هنا يظهر أن عنوان المصنف أولى وأحسن من عنوان المشهور. نعم، المصداق البارز لهذا البحث هو مسألة اللفظ المشترك، مصداق البارز الواضح اللفظ المشترك، لكن هذا لا يعني اختصاص البحث باللفظ المشترك. على أي حال، هذا عنوان المصنف، استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مشتركا كان أو غيرا؟ هل يجوز استعماله في أكثر من معنى أو لا؟ البحث يتوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن استعمال اللفظ المشترك له أنحاء متعددة. النحو الأول هو أن يستعمل اللفظ المشترك في معنى واحد مع القرينة. تقول شربت من عين صافية، استعملنا لفظ عين اللي هو مشترك، استعمل ذا في معنى واحد وهناك قرينة على إرادة المقصود. شنو القرينة؟ هي لفظ شربت، هاي شربت قرينة على أن المقصود بالعين هو خصوص النابعة، لأن الشرب إنما يقع على النابعة لا يقع على الركبة ولا يقع على غيرها من المعاني من معاني العين. هذا هل يجوز هذا الاستعمال أو لا؟ الجواب نعم بوضوح، هذا استعمال صحيح لا شك فيه ولا ريب يعتريه. هاي المقدمة الغرض منها إخواني حتى نحرر محل النزاع، شوف وين احنا قاعد نتحدث في أي صورة. هذا النحو الأول. النحو الثاني من استعمال اللفظ المشترك هو أن يستعمل اللفظ في أحد معاني كما كان النحو الأول، لكن من دون نصب قرينة، كما لو تقول مثلا رأيت عينا من دون قرينة، هذا الكلام يجوز أو لا يجوز؟ الجواب نعم، يجوز وباتفاق ولا إشكال في هذا الاستعمال. غاية ما في الباب أن هذا الكلام يكون شنو؟ يكون مجملا، يكون مجملا، تقول رأيت عينا والمخاطب لا يعرف ما المقصود من العين لعدم وجود قرينة، لكن صحة الاستعمال استعمال صحيح. الصحة شيء والإجمال شيء آخر. صحيح كلام مجمل غير معلوم المراد غير بين، لكن بالتالي هو استعمال صحيح لا شك فيه. احنا نبحث عن الجواز وعدم، عن الصحة وعدم. هذا النحو الثاني. النحو الثالث هو أن يستعمل اللفظ المشترك في الجامع، الجامع بين المعنيين مثلا أو المعاني. القرء مثلا مشترك بين الحيض وبين الطهر، تستعمل في بعض الموارد في الجامع، تريد الجامع بين الصفتين بين الطهر وبين الحيض، كما لو تقول مثلا القرء من صفات النساء. شنو مقصودك من القرء؟ الحيض أو الطهر؟ لا تقول مقصود الجامع، مقصودي الجامع. كما أن الإنسان جامع بين الأفراد، بين عمرو وزيد وبكر. القرء أيضا في هذا الاستعمال يراد منه الجامع. هذا الاستعمال استعمال جائز وصحيح ولا شك فيه، وهو في الحقيقة من استعمال اللفظ في معنى واحد. شنو هذا المعنى الواحد؟ هو الجامع. فيرجع لاستعمال اللفظ تماما كما في المختصر، حينما تقول مثلا رأيت أسدا في الغابة. شنو مقصودك من الأسد؟ حيوان المفترس. حيوان المفترس استعملت في معنى واحد. هذا القرء من صفات النساء أيضا استعملت اللفظ المشترك في معنى واحد هو الجامع. هذا النحو الثالث. النحو الرابع من أنحاء استعمال اللفظ المشترك هو أن يستعمل اللفظ المشترك في مجموع المعاني. يطلق اللفظ المشترك ويراد منه المجموع، المجموع من حيث هو مجموع، بحيث يكون كل معنى من المعاني، كل واحد من المعاني جزءا من المعنى المستعمل فيه. اللفظ يستعمل في المجموع، فيكون كل واحد من المعاني هاي المتعددة هو جزءا من الموضوع، جزءا من المعنى المستعمل فيه عفوا. كما تقول مثلا الشمس، مثلا الشمس مو قرينا في بعض الدراسات الشمس، هذا لفظ مشترك وضع بوضعين، تارة تطلق الشمس ويراد منها القرص، وأخرى تطلق الشمس ويراد منها الشعاع. حينما تقول مثلا أحرقتني الشمس، شنو مقصودك من الشمس؟ الشعاع. حينما تشير إلى القرص وتقول هذه شمس، شنو مقصودك؟ القرص. فالشمس لفظ مشترك. أحيانا يطلق هذا اللفظ المشترك ويراد منه المجموع، بحيث يكون كل واحد من المعنيين جزءا من المعنى المستعمل فيه، كما لو قلت مثلا الشمس خلق الله جل اسمه. الشمس خلق الله يعني مخلوق الله. هو من مخلوق الله؟ خصوص القرص لو خصوص الشعاع، المجموع، المجموع هو الذي خلق الله تعالى كما في سائر الممكنات المخلوقات. فتطلق اللفظ المشترك وتريد المجموع، فهو في الحقيقة استعمال في معنى واحد. هذا أيضا يرجع إلى استعمال اللفظ في معنى واحد. غاية ما في الباب أن هذا المعنى الواحد هو المجموع، يعني تستعمل، شوفوا، تستعمل اللفظ المشترك في جميع المعاني في أكثر من معنى، لكن بعد إلباس المعاني المتعددة لباس الوحدة. هذا الاستعمال جائز أو ليس بجائز؟ جواب هذا الاستعمال جائز. سمح الشيخ ولو فصلة هذا موجه. استعمال اللفظ المشترك في المجموع هذا استعمال جائز وصحيح. استعمال اللفظ في معنى واحد، شنو المعنى الواحد؟ هو المجموع. نعم غاية ما في الباب هذا الاستعمال استعمال شنو؟ مجازي. هذا استعمال مجازي. ليش؟ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع، اللفظ وضع لكل معنى على حدة. أنت تجي تستعمل اللفظ الموضوع للجزء لأحد المعاني في المجموع هذا استعمال مجازي، علاقة الكل والجزء، استعمال اللفظ الموضوع للجزء استعماله في الكل، كما في ربيئة كما لو أطلقت العين على ربيئة الحوض، إطلاق العين على الإنسان، إطلاق الرقبة على الإنسان، اللفظ موضوع للجزء استعمل في الكل، استعمل في المجموع. هذا النحو الرابع كان، هذا النحو الرابع. النحو الخامس والأخير وهو محل الكلام. ليش محل الكلام؟ لأن شفنا كل الاستعمالات السابقة هاي استعمالات صحيحة وما بها خلاف، هي جائزة باتفاق. النحو الخامس اللي هو محل كلامنا هو أن يطلق اللفظ المشترك ويراد منه كل واحد من المعاني. يطلق اللفظ المشترك ويراد منه كل واحد من المعاني على نحو الاستقلال وعلى نحو الانفراد، بحيث يكون كل واحد منها مرادا للمتكلم وكأنه لم يقصد غيره معه، تماما كما لو كان اللفظ مختصا. يقول مثلا رأيت أسدا، يقول مثلا رأيت عينا، ويقصد بالعين شنو؟ يقصد بالعين الباصرة والركبة مثلا والنابعة، يقصد هاي المعاني الثلاثة، بحيث يكون اللفظ مستعملا في كل واحد بالاستقلال. هو يستعمل لفظ العين في الباصرة وكأنما لم يكن في عرض الباصرة معنى آخر، كأنما يستعمل فيه لوحده، تماما كما لو كان اللفظ مختصا. شلون أن اللفظ المختص حينما يستعمل هو يستعمل في ذلك المعنى من دون أن يكون في عرضه أي معنى آخر؟ هذا كذلك يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، يستعمل اللفظ المشترك في معنيي، بحيث يكون كل واحد من المعاني مدلولا عليه بالدلالة المطابقية لا بالدلالة التضمنية، كما كان في النحو الرابع والأخير اللي حينما قلنا يستعمل اللفظ في مجموع المعاني كل واحد من معنى، قلنا مثل جزء المراد، جزء المستعمل فيه. احنا نقول لا، يستعمل اللفظ المشترك في معنيين بحيث يكون كل واحد من المعاني مدلولا عليه بالدلالة المطابقية وكأنه لم يكن غيره، كأنما ماكو إلى جنب شيء آخر، مو مدلول عليه بالدلالة التضمنية كما كان. هاي الصورة الأخيرة، هاي الصورة الأخيرة هي التي وقعت محلا للنزاع بين الأصوليين. هذا قلنا المقدمة هي من قبيل تحرير محل النزاع حتى نعرف احنا وين نتكلم، حتى حينما نتكلم مع الخصم والخصم قد يدخل علينا بعض الصور التي هي خارجة عن محل الكلام، يجي يتحدث عن المجموع، قلنا ما عندنا مشكلة في استعماله في المجموع، يجي يستعمله في الجامع ما عندنا مشكلة في الجامع، عندنا مشكلة أو عندنا بحث في أن يستعمل اللفظ المشترك في كل من المعنيين بالاستقلال والانفراد. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي مقدمة أساسية وجوهرية في بحثنا، أصل البحث يتوقف على هاي المقدمة. المقدمة الثانية في حقيقة الاستعمال، الألفاظ وضعت من قبل الواضع لأجل أن تستعمل في المعاني. الواضع شنو غرضه من الوضع؟ حتى يتيح لنا فرصة أن نستعمل هاي الألفاظ في معانيها. إحنا أبناء اللغة، فنسأل نقول ما هي حقيقة الاستعمال؟ ما الذي يحصل حينما يستعمل العربي مثلا لفظ الإنسان في معناه؟ ما الذي يحصل؟ شنو اللي يصير؟ شنو حقيقة الاستعمار؟ قد يقال في مقام الجواب، قد يقال في تفسير الاستعمار أنه عبارة عن جعل اللفظ علامة على المعنى. استعمال يعني شنو استعمال؟ يعني أن يجعل هذا اللفظ علامة على المعنى، كما توضع بعض العلامات والشواقف عمارة على طريق إلى مدينة. يكتب واحد قطعة يقول من هنا الطريق إلى كربلاء حتى يدلي زوار السائرين في الزيارة الشعبانية، احنا في أيام الزيارة. يكتب من هنا إلى كربلاء، من هنا إلى حرم الحسين عليه السلام. هاي شنو؟ هاي علامة، علامة على الطريق. يقول كما أن هاي الكتابة علامة على الطريق، الألفاظ علامة على المعاني. فالاستعمال يعني شنو؟ استعمل زيد اللفظ في معنى، يعني جعل اللفظ علامة على معنى. هذا قد يقال في تفسير الاستعمال. وحينئذ لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. جاوب على السؤال المطروح في بحثنا. شنو المحذور؟ لا محذور في أن يجعل شيء واحد علامة على أكثر من معلم. كما لو كتبت قطعة واحدة، هنا بالنجف تكتب قطعة واحدة تشير إلى ذاك الاتجاه، وتكتب من هنا الطريق إلى بغداد وإلى كربلاء وإلى الحلة مثلا، أكثر من معلم، ماكو محذور في ذلك. لا محذور في أن يكون شيئا واحدا، في أن يكون شيء واحد علامة على أكثر من معلم. ولكن هذا التفسير للاستعمال ليس تفسيرا دقيقا. حقيقة الاستعمال هي في الحقيقة أعمق من مجرد العلامية، وأعمق وأوسع من مجرد جعل اللفظ علامة على المعنى. هذا التفسير في الحقيقة تفسير قشري، تفسير صوري. وإنما الصحيح في تفسير الاستعمال هو أن اللفظ يجعل أصلا قالبا للمعنى. استعمال اللفظ في المعنى يعني جعل اللفظ قالبا للمعنى، جعل اللفظ ثانيا في المعنى، بحيث يكون فناء اللفظ في المعنى موجبا لإيجاد نحو اتحاد بينهما. مو مجرد أن يكون علامة، وإنما اللفظ يفنى في المعنى، اللفظ يفنى في المعنى بحيث يكون هذا الفناء سببا في إيجاد علقة وإيجاد وحدة بين اللفظ والمعنى، بحيث يكون اللفظ بتمامه وجها للمعنى بتمامه. أصلا اللفظ يدوب في المعنى تماما كما يذوب الشمع في القالب. لو جعل الشمع في قالب مخصوص على هيئة مخصوصة، سيكتسب هذا الشمع هيئة القالب، وسيفنى هذا الشمع في القالب، وكأنك ترى شيئا واحدا. هذا الفناء يجعل وحدة بين اللفظ وبين المعنى. ومن هنا يكون اللفظ نحوا من وجودات المعنى. شوفوا فناء اللفظ في المعنى اللي سبب الاتحاد بالحقيقة، يجعل وجود اللفظ هو وجود للمعنى، فيكون اللفظ واحد من أنحاء وجودات المعنى. تعلمون المعنى له وجود خارجي عيني، المعنى له وجود خارجي عيني مثل هذا الكتاب. هذا الكتاب موجود خارجين، نتحسسه نتلمسه نراه، له وجود خارجي عيني وإلى وجود ذهني إذا صلبنا الحواس عليه ثم بعد ذلك قطعنا النظر غمضنا عيوننا راح توجد صورة في الذهن. فالكتاب إلى وجود خارجي، إلى وجود ذهني، إلى وجود كتبي. مو أحيانا نكتب كتاب فيصير إلى وجود كتبي، اللفظ سيوجد نحو آخر من وجودات المعنى. شو نسمي الوجود اللفظي؟ صار عندنا الوجود اللفظي بحيث حينما نسمع اللفظ كأنما نرى الكتاب. الأعمى أجارنا الله وإياكم حينما يسمع الألفاظ هو كأنما يرى إلى الأعيان، يرى المعاني بأنفسها بأعينها. حينما نسمع لفظ الكتاب فكأنما السامع، كأنما المتكلم حينما يتلفظ بالكتاب كأنما يلقي بالكتاب بين يدي المخاطب، كأنما يحضر الكتاب. ليش؟ هاي ليش نقول كأنما؟ لأن اللفظ فني في المعنى، زاد في المعنى، أوجد نحو اتحاد بين اللفظ والمعنى حتى أن اللفظ صار وجودا يمثل وجودا من وجودات المعنى. والذي يشهد لذلك، هاي مو مجرد دعوة، هاي قضية وجدانية. الذي يشهد لأن اللفظ يفنى في المعنى ويتحد مع المعنى ويكون واحد من وجودات المعنى، الذي يشهد لذلك هو ما نشعر به بالوجدان من سراية الحسن والقبح من المعاني إلى الألفاظ. الحسن والقبح يسري هذا الحسن والقبح من المعاني إلى الألفاظ، مع أن الألفاظ المفروض لا تتصف بحسن ولا قبح. الألفاظ مجرد أصوات. شنو الفرق بين الألف والباء؟ شنو الفرق بين من وبين عن؟ لا فرق من حيث الألفاظ، لكن مع ذلك احنا نشوف أن الحسن يسري من المعاني إلى الألفاظ. لذلك نرى الإنسان يستقبح من الألفاظ ما يستقبح من المعاني التي وضعت تلك الألفاظ لها. أكو بعض الألفاظ قبيح، بعض المعاني قبيحة، يقبح كشفها وبيانها وإبرازها. هاي المعاني، الألفاظ التي وضعت لتلك المعاني أيضا يقبح كشفها والتصريح بها، بل قد يحرم شرعا. شارع هم يحرم، مو فقط العرف يقدر. ولذلك ذكروا أنه يحرم مثلا ذكر الفواحش، ذكر الفاحشة إلا ما بين الزوج والزوجة على قيود تذكر. هاي السراية دليل على الاتحاد. لذلك نجد المؤمن مثلا يشمئز من اسم معاوية ويزيد، ونراه مثلا يتلذذ باسم فاطمة وعلي والحسن والحسين وقبل ذلك محمد صلى الله عليه وآله. هذا شنو سبب؟ السبب هو هاي سراية الحسن والقبح من المعاني إلى الألفاظ، حتى ورد ما أحلى أسماءكم. مو دائما نقرأ ما أحلى أسماءكم، فضلا عن الذوات الأسماء أيضا. هذا نتيجة الاتحاد بين اللفظ وبين المعنى. هذا السراية، سراية الحسن والقبح من اللفظ إلى المعنى، أدل دليل على الاتحاد بين اللفظ والمعنى. والحاصل أن حقيقة الاستعمال هي إيجاد اللفظ بالمعنى، إيجاد اللفظ بالمعنى. فإذا سمع السامع اللفظ كأنما هو يرى العين، يرى المعنى، فيكون اللفظ مرتبة من مراتب وجود المعنى، كل مرتبة من مراتب وجوده، يكون اللفظ ثانيا ذائبا في المعنى. ويترتب على ذلك أن الذي يلحظ أولا وبالذات بالنسبة إلى المتكلم، الذي يلحظ أولا وبالذات الذي يلحظ بالاستقلال هو المعاني. المتكلم هو عنده معنى يريد يوصل إلى السامع، شلون يوصل إلى السامع؟ فيلحظ المعنى أولا وبالذات، يلحظ المعنى بالاستقلال، ثم بعد ذلك يلحظ اللفظ بتبع لحاظ المعنى، وثانيا وبالعرض. تماما كالمرآة، المرآة ملحوظة بالعرض، ملحوظة بالتبع، كما أن اللفظ يلحظ بالعرض، يلحظ بالتبع. الناظر في المرآة شنو غرض؟ مو غرض أن ينظر إلى المرآة، غرض أن ينظر إلى وجه الحسن، نصبح يريد يشوف وجهه، غرض أن ينظر إلى وجهه. فالمقصود أولا هو بالذات هو شنو؟ هو النظر إلى الوجه. نعم المرآة والنظر إلى المرآة هاي مقصودة، ثانيا وبالتبع، هاتان مقدمتان يتوقف عليهما الباحث. إذا عرفت هاتين المقدمتين نرجع إلى أصل كلامنا، هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مشتركا كان أو غيره، هل يجوز أو لا؟ اختلفوا في ذلك، اختلفوا قول بالجواز مطلقا، راح نشوف شنو إطلاق وتقييد. البعض قال بالجواز مطلقا، البعض قال بالمنع مطلقا، البعض فصل بين التثنية والجمع من ناحية وبين الإفراد من ناحية أخرى، فمنع في المفرد، قال ما يجوز استعمال اللفظ المشترك في المفرد مثل عين ميسك، وجوز في التثنية والجمع، عينان عيون هذا يجوز استعماله في أكثر من معنى. القول الرابع، البعض فرق بين النفي والإثبات، فجوز في النفي ومنع في الإثبات. يعني إذا قلت مثل ما رأيت عينا، هاي ما رأيت عينا ماء النافية، إذا استعملت ماء النافية فعينا يمكن أن تستعمل في أكثر من معنى، بخلاف رأيت عينا الإثبات هذا لا يجوز استعماله في أكثر من معنى. هاي حاصل الأقوال، شوية تلفلوا يعني بالأقوال، هاي حاصل الأقوال الأربعة. المجوزون اختلفوا، القائلون بالجواز اختلفوا أيضا فيما بينهم، فقيل بالجواز على نحو الحقيقة مطلقا، البعض قال هذا الجواز اللي احنا نقول به رأيت عينا ويجوز استعماله في أكثر من معنى، هذا يجوز بنحو الحقيقة، هذا استعمال حقيقي مطلقا. القول الثاني قال إنما يجوز على نحو المجاز، هذا مجاز، رأيت عينا إذا تريد أكثر من معنى هذا الاستعمال استعمال مجازي. القول الثالث هو ما ذكر صاحب المعالم، صاحب المعالم فصل بين التثنية والجمع، قال هو مجاز في المفرد حقيقة في التثنية والجمع. هذا طبعا غير التفصيل المتقدم، التفصيل المتقدم يقول اصلا لا يجوز في المفرد، مو يجوز في التثنية والجمع، هذا القول يقول لا يجوز في المفرد والمثنى والجمع مطلقا، يجوز مطلقا، غاية ما في الباب انه في المفرد مجاز وفي التثنية والجمع حقيقة. هذا عزيز قول صاحب المعالم، شوية خلينا نحتفظ به لان المصنف راح يلاحظه. هذا بالنسبة للمجوزون. المانعون أيضا اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا، فبعض إنما قال بالمنع للاستحالة عقلا، نسأل نقول ليش منعت، يقول هذا مستحيل عقلا، مثل من؟ مثل المصنف، يقول يستحيل عقلا استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بعض آخر محقق القمي قال بالجواز عقلا لكن بالخطأ استعمالا، قال هذا مو محذور عقلي مو ممنوع عقلا، وإنما شنو استعمال غلط، استعمال مو صحيح. كما لو أطلقت الإنسان وأردت الحجر، هذا شنو حقيقة مجاز؟ تقول لا غلط، هذا استعمال مو صحيح. تستعمل الأسد في الرجل الجبان، استعمال غلط، هذا هم استعمال غلط، استعمال خاطئ. هاي حاصل الأقوال، أصل الجواز وعدم الجواز بخلاف، ذكرنا أقوال أربعة. ثم المجوزون اختلفوا في كيفية الجواز، ذكرنا أقوال ثلاثة. ثم المانعون اختلفوا فيما بينهم، ذكرنا قولين. والمهم هاي الأقوال حتى نلاحظ أقوال ثلاثة، المهم هو أقوال ثلاثة. أولا قول المصنف القائل بعدم الجواز للمانع العقلي، والقول الثاني قول صاحب المعالم الجواز، عفوا القول الثاني حتى نسلسل، القول الثاني قول المحقق القمي اللي قال بعدم الجواز لا للمانع العقلي وإنما هو استعمال خاطئ، والقول الثالث قول صاحب المعالم الذي جوز في المفرد بنحو المجاز وفي التثنية والجمع بنحو الحقيقة. هاي الأقوال الثلاثة المهمة اللي المصنف راح ينظر لها في العبارة. أما قول المصنف، نبتدي بقول المصنف فقط اليوم، نذكر قول المصنف إن شاء الله. المصنف يقول لا يجوز استعمال اللفظ مشتركا كان أو غيره، لا يجوز استعماله في أكثر من معنى، وذلك لمحذور عقلي. أصلا العقل يمنع، قبل أن تصل القضية إلى صحة وعدم صحة هذا الاستعمال العقل يمنع. والمنع تقريبا اتضح من خلال بيان المقدمة الثانية، وذلك لأن ليش شنو المحذور العقلي؟ يقول لأن اللفظ بعد أن كان فانيا وذائبا في المعنى الأول، بعد أن فنى اللفظ بتمامه في المعنى الأول لا يبقى منه شيء حتى يذوب ويفنى في المعنى الثاني. احنا قلنا حقيقة الاستعمال هي الفناء والذوبان وجعل اللفظ وجها من وجوه المعنى، جعل اللفظ عنوانا، جعل اللفظ بتمامه عنوان للمعنى. فإذا كان وجودا وإذا كان إيجادا للمعنى الأول لا يمكن أن يكون إيجادا للمعنى الثاني. إذا فنى اللفظ الأول، إذا فنى اللفظ في المعنى الأول لا يبقى منه شيء حتى يفنى في المعنى الثاني. اللفظ بعد أن كان قالبا للمعنى الأول ومملوءا بالمعنى الأول كيف يمتلئ بالمعنى الثاني؟ ما يمكن. بملاحظة ما ذكرناه في حقيقة الاستعمال، مجرد أن نتوجه إلى حقيقة الاستعمال وندرك حقيقة الاستعمال، هذا كفيل في دفع توهم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. تماما كالمرآة، المرآة إذا كانت ممتلئة بصورة واحدة، إذا واحد قرب وجهه إلى المرآة بحيث امتلأت المرآة بوجهه، بعد لا يبقى من المرآة شيء حتى يمكن أن يوجد في المرآة وجه آخر. هذا نظير لما نقول في اللفظ والمعنى، إذا كان اللفظ إيجادا للمعنى، إذا كان اللفظ إيجادا للمعنى، إذا أوجد المعنى الأول هو لا يتمكن من أن يوجد المعنى الثاني، لأن الإيجاد والوجود شيء واحد، كما لا يتكرر الوجود الإيجاد أيضا لا يتكرر. نعم يمكن للمرآة مثلا أن تمتلئ بصورتين معا، يعني صورة واحدة مشتملة على وجهين، اي ما تمانع. لكن هذا من قبيل شنو؟ قولوا ياي رجاء، هذا من قبيل شنو؟ ان توجد صورتان وجهان في مرآة واحدة، هذا شنو؟ هذا من قبيل شنو؟ احسنتم، هذا من قبيل المجموع اللي قلنا لا اشكال في جوازه. لا تتحدث ويانا مثل هكذا كلام، هذا الكلام مقبول عندنا وما يحتاج الى استدلال. احنا نتكلم فيما اذا استعمل اللفظ في معنى مستقلا منفردا وكانما هو لفظ مخصوص يدل على المعنى بالدلالة المطابقية من دون أن يكون معه غيره ثم يستعمل في معنى آخر، هذا لا يجوز تماما. قلنا كالمرآة التي إذا امتلأت بوجه لا يمكن أن تمتلئ بوجه آخر، نعم على سبيل الطولية يؤخر هذا الوجه يجي الوجه الثاني ماكو مانع، أما في آن واحد يستعمل اللفظ في أكثر من معنى تري المرآة أكثر من وجه هذا أمر لا يجوز. وبالجملة إذا كان اللفظ في معنى لا يمكن أن يفنى في معنى آخر، إذ لم يبقى منه شيء حتى يفنى في المعنى الآخر، فيستحيل أن يستعمل اللفظ في أكثر من معنى. المصنف كأنما في آخر البحث يذكر في الطريفة يقول نعم هذا الكلام إنما يقبل، هذا الكلام إنما يكون مقبولا إذا كان الشخص أحول العينين، إذا كان أحول اللي شنو خصوصية الأحول؟ الأحول يرى الشيء الواحد يراه شيئين، يقول هذا الأحول اللي يشوف اللفظ الواحد لفظين يمكن إلى أن يستعمل كل واحد من اللفظين في معنى، أما بالنسبة للإنسان السوي هذا لا يجوز. الحاصل من جميع ما تقدم أن الصحيح هو عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا. يعني شنو؟ يعني سواء كان مفردا أو كان مثنى أو مجموعة، وسواء كان بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز. ليش؟ لوحدة المانع، النكتة واحدة، المانع واحد، المانع الذي يمنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا المانع كما موجود في المفرد موجود في التثنية والجمع، كما موجود في الحقيقة موجود في المجاز. يعني مثل ما أن لفظ عين في رأيت عينا ما يمكن استعماله في الباصرة والنازعة، كذلك رأيت أسدا ما يمكن استعماله في الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع، لوحدة المحذور والمانع. نقول هذا لفظ الأسد ذاب وفني في الحيوان المفترس، ما يصير بعد يدوب في معنى آخر ولو كان المعنى الآخر مجازا، ولو كان اللفظ مثلا مثنى أو مجموع ما إلى علاقة، هاي لا تؤثر في حالة العقلية. لذلك المصنف يلتزم بعدم صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا. قال الثاني عشر إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ. المصنف ما جاب المشترك، وقلنا عنوان المشترك أصح من عنوان غيره. ليش؟ لأن الباحث كما يدري في المشترك يدري في غيره. قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال. هذا شنو؟ هذا قلنا ترى كلامك النحو الخامس والأخير، مو كلامنا لا في المجموع ولا في الجامع ولا في أحد المعاني بقرينة أو من دون قرينة، وإنما على سبيل الانفراد والاستقلال. هاي على سبيل الانفراد والاستقلال، هذا الجار والمجرور متعلقان باستعمال، جواز استعمال اللفظ استعماله على سبيل الانفراد والاستقلال. شلون بالله صورنا على سبيل الانفراد والاستقلال؟ هاي باء دائما نقول هاي الباء التصويرية، صور يقول بأن يراد منه كل واحد، بأن يعني شلون على سبيل الانفراد؟ يقول بأن يراد منه يعني من اللفظ كل واحد، كل واحد، مو على أن يكون كل واحد جزء من المعنى حتى يكون استعماله في المجموع. كما إذا لم يستعمل إلا فيه، كما إذا لم يستعمل اللفظ إلا فيه، إلا في المعنى. على أقوال اختلفوا، على أقوال أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا، إنما لا يجوز ليس لمانع عقلي، العقل يمنع. وبيان عدم الجواز إن حقيقة الاستعمال، شوفوا أهم شيء في البحث هو أن نبين حقيقة الاستعمال. يعني شنو استعمال؟ يقول إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى. هذا التصوير، هذا التفسير، تفسير سطحي صوري. أكو تفسير أعمق منه هو الصحيح. ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل الاستعمال هو جعله وجها وعنوانا له، جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، بل بوجه نفسه كأنه الملقى. يقول بل بوجه، بعبارة، بمعنى من المعاني، جعل، يعني جعل اللفظ نفسه نفس المعنى، بل بوجه نفسه يعني نفس المعنى، كأنه الملقى. كأن منه؟ كأن المعنى. يقول أنت من تلقي اللفظ للسامع، حينما السامع يسمع لفظك كأنما أنت ألقيت للمعنى، من تقول له بقرة كأنما شلت البقرة وحطيتها قدامك. ليس؟ لأن اللفظ نحو من أنحاء وجودات المعنى، بل بوجه نفسه، هاي نفسه معطوف على وجها وعنوانا. يعني مرة تجعل وجهه عنوان، يقول لا مو بس وجهه عنوان، بل تجعل نفسه، تجعل اللفظ نفس المعنى، كأن المعنى هو الملقى. شنو الذي يشهد لذلك؟ شنو المنبه على ذلك؟ يقول السريان، سريان الحسن والقبح. يقول ولذلك، يقول ولذا، يعني لأجل أن حقيقة الاستعمال هي جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، بل جعل اللفظ نفس المعنى، لذلك لأجل هذا الاتحاد يسري إليه قبحه، يسري إلى اللفظ قبح المعنى وحسنه، كما لا يخفى. واضح هذا؟ ولا يكاد، النتيجة شنو؟ يقول ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد. يقول ما يمكن أن يجعل اللفظ وجها وعنوانا، بل متحدا مع أكثر من معنى. اللفظ لا يتحد إلا مع معنى واحد، لا يمكن أن يكون قالبا وثانيا إلا في معنى واحد. يقول ولا يكاد يمكن جعل اللفظ مثل لفظ عين كذلك وجها وعنوانا ونفسا إلا لمعنى واحد. ضرورة أن لحاظه هكذا، ضرورة أن لحاظ اللفظ هكذا، يعني وجها وعنوانا، في إرادة معنى ينافي لحاظ اللفظ كذلك في إرادة الآخر. يعني أنت من تلحظ هذا اللفظ ثانيا وجها في معنى، بعد ما يستمع ويا ملاحظة نفس هذا اللفظ ثانيا وقالبا لمعنى آخر. أكو تنافي بين الفنائين، بين جعل الوجه. يقول ضرورة أن لحاظ اللفظ هكذا، هكذا يعني شنو؟ وجها وعنوانا ونفسا في إرادة معنى، ينافي لحاظه لحاظ اللفظ كذلك، يعني وجها ونفسا وعنوانا في إرادة الآخر، في إرادة المعنى الآخر، حيث أن لحاظه كذلك، لحاظ اللفظ كذلك، لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا فيه. قل أنت أولا تلاحظ المعنى، أولا غرضك يم المعاني، ثم بعد ذلك تكشف عن المعاني بالألفاظ. الملحوظ اولا وبالذات وبالاستقلال منه المعاني، الملحوظ ثانيا وبالعرض وبالتبع الالفاظ. يقول حيث ان لحاظه كذلك، لحاظ اللفظ كذلك، لا يكاد يكون الا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه. من الفاني؟ فانيا هو منه يعني اللفظ، فيه يعني في المعنى، وان كانت العباره قد تؤهم خلاف المقصود، وكانما لحاظ المعنى فانيا فيه يعني لحاظ المعنى فانيا في اللفظ، لا بالعكس، لحاظ اللفظ فانيا في المعنى، فيه يعني في المعنى. يقول فناء الوجه في ذي الوجه، الوجه منه اللفظ، ذي الوجه منه المعنى، فناء الوجه في ذي الوجه، او قل فناء الوجه المرئي في ذي الوجه يعني في المرآة، شلون ان او بالعكس، اي هذا فناء الوجه يعني، فناء الوجه يعني الوجه هو اللفظ، في ذي الوجه يعني المعنى، والعنوان في المعنون، فناء العنوان في المعنون، الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون، هاي العنوان معطوفة على الوجه. زين، ومعه مع لحاظ اللفظ ثانيا في المعنى، إذا جعلنا اللفظ نفسا للمعنى، إذا جعلنا اللفظ عالما للمعنى، ومعه مع لحاظ اللفظ ثانيا في المعنى، كيف يمكن إرادة معنى آخر معه يعني مع المعنى الأول؟ كذلك هم شنو؟ هم ثانيا اللفظ فيه في استعمال واحد. يقول ومع استلزامه، مع استلزام ذلك يعني هذا المذكور، للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال. يقول أن تستعمل اللفظ في معنيين، تريد المعنيين، هذا شنو معناه؟ معناه أنك تفني اللفظ في المعنى الأول وتفني اللفظ في المعنى الثاني. ومع أن هذا يستلزم شنو؟ يستلزم أن تلاحظ المعنى اللفظ ثانيا في الأول وثانيا في الثاني في استعمال واحد في هذا الحال. يقول طبعا هذا أشبه بالتكرار يعني تبع في المطلب بعد. يقول ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه يعني مع الأول كذلك في استعمال واحد. هاي في استعمال واحد الجار والمجرور متعلقان بإرادة، إرادة معنى آخر في استعمال واحد، الإرادة في استعمال واحد. ومعه هذا أيضا متعلق بالإرادة، الإرادة هاي الإرادة تستلزم، يستلزم استلزامه يعني استلزام ذلك هاي الإرادة للحاظ آخر. مو لاحظنا اللفظ ثاني في المعنى الأول، كنت لاحظ ثاني في المعنى الثاني مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك يعني غير اللحاظ الأول ثانيا في المعنى الأول في هذا الحال، يعني في حال وحدة الاستعمال. ففي الحقيقة يلزم اجتماع الضدين، لذلك نقول مستحيل، يلزم اجتماع الضدين، يلزم اجتماع لحاظين يعني تلحظ هذا اللفظ ثانيا في المعنى الأول وفي نفس الوقت تلحظ هذا اللفظ ثانيا في المعنى الثاني، اللحاظان أمران وجوديان لا يجتمعان، ما يصير. أنت لو تلحظ هذا اللفظ ثاني في المعنى الأول لو تلحظ اللفظ نفسه فاني في المعنى الثاني، أما أن تلحظ اللفظ فانيا في المعنيين يعني تجمع بين اللحاظين هذان أمران وجوديان لا يجتمعان مثل السواد والبياض، أما أن تلحظ هذا وأما أن تلحظ ذلك، أما أن تجمع بين اللحاظين هذا أمر غير ممكن. يقول وبالجملة لا يكاد يمكن عقلا في حال استعمال واحد لحاظه، لحاظ اللفظ وجها وعنوانا لمعنيين وفانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين. هاي هم طريفة هم تجعل زين، فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ هو يفسر يعني يقول مفردا كان او غيره، مطلقا في اكثر من معنى بنحو الحقيقة او المجاز. هذا ايضا داخل في تفسير الاطلاق، ولولا امتناعه فلا وجهه، هذا تعريضا بكلام المحقق القومي يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.